أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من مقدمة خطبته والتي ذكر فيها مسألتين هامتين، أولاهما أن الله سبحانه وتعالى في غنى عن عباده، خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. ثم ذكر ثانيا أن المال والجاه مقسومان، فوضعهم من الدنيا أو فقسم بينهم معائشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، قطعة تنزل غير الرزق المقدر والمقسوم ما تحصل، قطعة تنزل تيجي تصير باشا ووجيه وبيه وما أدري شنو غير ما كتب الله لك لن تكون. إذن يفرع على ذلك أمير المؤمنين بقوله فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. ليش؟ لأنهم عرفوا الخالق حق معرفته وجعلوا تنافسهم فيما فيه التفاوت والدرجات اللي ما مقسم. الدنيا مقسمة بس الآخرة تنتظر عمل العبد، درجات الآخرة تنتظر عمل الإنسان. المتقون هم أهل الفضائل لأنهم وعوا هذه المعادلة، أدركوا أن الحياة الدنيا لا تستحق من ينافس عليها الآخرين، لا تستحق من يحارب من أجلها إلا بما يوصل إلى الآخرة، فصاروا هم أهلا للفضائل. أول صفة، والحديث من هنا يبدأ لأن همام سأل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يصف له المتقين حتى كأني أنظر إليهم كما قال. من هنا يبدأ أمير المؤمنين بتعداد صفات المتقين. أول صفة، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب، ثم يأتي ملبسهم الاحتفاظ ومشيهم التواضع إلى آخره. إذن أول صفة يذكرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منطقهم الصواب. ما المراد بالمنطق في هذه الجملة؟ المنطق يفسر بأحد تفسيرين، وكلا التفسيرين صالحان لأن يعطوا لهذه الصفة الأولوية في أن تكون الصفة الأولى من صفات المتقين. التفسير الأول المنطق بمعنى التفكير، يقول فلان منطقه جيد أي تفكيره جيد، منطقه صائب يعني تفكيره صائب. فالمراد بمنطقهم أو بقول أمير المؤمنين منطقهم الصواب يعني تفكيرهم تفكير صائب، أو أن المراد بالمنطق هو النطق، بمعنى أنهم لا ينطقون إلا عن صواب. إذا أخذنا التفسير الأول منطق بمعنى تفكير، يعني أن المتقي يسعى قدر استطاعته إلى أن يكون متفهما مدركا لما حوله من أمور. شوفوا كثير من الروايات عندنا تعطي للعالم منزلة أكبر من ألف عابد، وهو عند إبليس كما يقولون، أو على إبليس أشد من ألف عابد. ليش؟ لأن العابد في دائرة الشخصية يعيش، بينما العالم في الدائرة العامة، ولذا استقامته استقامة لله، وانحرافه والعياذ بالله بتعبير الحديث إذا فسد العالم فسد العالم. ومن ثم تكون الصفة الأولى عند المتقي هي تصويب تفكيره، بمعنى البحث عن السبل التي تجعل من تفكيره صائبا دائما، مو تفكير متحزب، مو تفكير ضيق، مو تفكير لا يرى أبعد من أنفه فيه، لا، تفكير متزن، تفكير صائب. يستمعون القول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، عند إصغاء للآخرين. خب لما يكون تفكير الإنسان صائب هو الخطوة الأولى نحو الاتباع، نحو اتخاذ الموقف الصائب. بعض الأوقات الإنسان جهلا يتخذ الموقف الخطأ، جهلا يذهب في الطريق الخطأ، وبعد شنو يلتفت؟ بينما المتقي تفكيره من أول شيء هو صائب، وبالتالي لا يضع خطوة إلا بمعرفة، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لكمين: يا كمين، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. مو قطرة الإنسان يتخذ موقف، مو قطرة يتخذ رأي، مو قطرة يتبنى فكرة، قرأ الكتاب الفلاني والله شاف الفكرة جميلة، وسمع المحاضرة الفلانية قال والله خوشي، وتشوف انت هذا ذهن الأغا تناقضات اليمين واليسار كلها فيه. وين التفكير الصائب؟ وين التفكير المتزن الذي يميز بين الغث والسمين، الذي يميز بين الخطأ والصواب؟ هذا المعنى الأول ومو صلب حديثنا. احنا اتخذنا المعنى الثاني لكي يكون موضوعنا هذه الليلة، بس يمكن يكون أكثر مما مضى. منطقهم الصواب يعني كلامهم، الكلام صائب دائما. أقول هذا هم يرشح لأن يكون أول صفة من صفات المتقين، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يضمن لي شيئين أضمن له الجنة، يضمنني ما بين رجليه وما بين لحييه، هذا اللسان نقوى واحد قال أنا أضمن، كان جدا سهل. وهل يكب الناس أو يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان، هذا المنطق، هذا الكلام هو الآفة الرئيسية في حياة الإنسان. يكفيك أنه نقص خطايا بني آدم التي تدخله النار، إذن موكل إليه. نقول من يظن لي شيئين، يعني هو اللسان ما أخذ نصف الخطايا. ولذا حين يكون الإنسان ذا منطق صائد، يعني تصبح الصفة الرئيسية والأولى في حياة المتقي لسانه صائب ذلك. احنا نستلهم ونسترشد بعض الروايات التي تتحدث عن الصمت والكلام واللسان، ثم نعلق عليها بعض الشيء ونسألكم الدعاء. عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، نظر من دون عبرة، من دون ما يورثك مردود، سهو. وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة. ساقي شنو قاعد يذكر الله، يفكر في قضية، لو أجلس شارب ذهنه الأغى. وكل كلام ليس فيه ذكر، هذا محل الشاهد، فهو لغو. فطوبى لمن كان نظره عبرا وسكوته فكرا وكلامه ذكرا، وبكى على خطيئته وآمن الناس شره. عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يتكلم بفضول الكلام، يهدر زايد ما جاي الخطأ، فوقف عليه ثم قال: يا هذا، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك. أنت قاعد تحشي دول قاعد يسجلوا، هذا رسالة آخر الليل تطلع إلى رب العالمين. إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. جعفر عن أبيه عليه قال: إن داود قال لسليمان عليهما جميعا السلام: يا بني، إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تترك العبد حقيرا يوم القيامة. يا بني، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. يا بني، لو أن الكلام كان من فضة ينبغي للصمت أن يكون من ذهب. وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إن لسان ابن آدم يشرف على كل يوم على جوارحه، يصبحه اللسان هذا يوميا يصبح على الجوارح، إيد الإنسان، قلبه، عينه، فمه، رجله. فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا. ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب بك ونعاقب بك. اللسان يحشي الرجل تحشي الرجل، والعياذ بالله. فهي تناشد الله فيه تقول شوي شوي علينا. نعم. رواية أخيرة عن الرضا سلام الله عليه يقول: كان العابد من بني إسرائيل لا يتعبد، يعني ما يبدأ عبادته، ما يبدأ خط العبادة والسلوك حتى يصمت 10 سنين، ذاك الوقت يكون مرشح إلى أن يكون من العباد. هل مجموع وما قرأته غيظ من فيض؟ كم هائل من الروايات تقول لبني آدم هذا لسانك شوي أو احفظه، تؤكد هذه الحقيقة أن واقعا جل خطايا بني آدم نابعة من هذا اللسان. المطلوب من هذا اللسان إما أن يذكر الله وإما أن يسجن. ذكر الله مو فقط الذكر بمعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا خير، ولكن ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر لله، إبداء النصيحة ذكر لله، الدفاع عن المؤمنين ذكر لله، نصرة الحق ذكر لله، هذا كل ذكر. إذا كان كلام الإنسان مو في الاتجاه يصمت خيرا له. يعني الإنسان إذا شك أن هذا الكلام فيه فائدة أو ما فيه فائدة يرجح جانب الصمت دائما، يقول الحديث إذا تصمت راح تندم مرة واحدة على صمتك، بس إذا تكلم كم كلمة راح تقول، فكم ندم راح يكون على كم جملة أنت قلت. أنا أعدد تعداد سريع ما ينبغي السكوت عنه وإشارات خاطفة فقط. أول ما ينبغي السكوت عنه وسجن اللسان عنه المحرمات الأخلاقية. نحن عندنا مجموعة من المحرمات في الأخلاق والتشريع مع الأسف الشديد غائبة كل الغياب عن أوساطنا الاجتماعية عن حياتنا. ثم مرة أنا أكد هالمعنى أقول والعياذ بالله الخمر حرمته واضحة، منكر يتركه الإنسان المؤمن ولا يفكر فيه، الزنا والعياذ بالله المنكرات الواضحة عادة الإنسان يتجنبها، بس أكو منكرات قد لا تكون أقل من هذه المنكرات ولكنها إدام شبه يومي في حياتنا، ولعلها أخطر، غيبة ونميمة وبهتان وكذب والعياذ بالله، مو شيء قليل عند الله. الرواية دائما أكررها وتكرارها خير عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الغيبة أشد عند الله من 36 زنية بذات محرم عند بيت الله الحرام. هذه المفهوم اللي هو الغيبة اللي بيصير في حياتنا اليومية والعياذ بالله شيء طبيعي. أول ما نبصقه دائما نلتقي ودائما مجالس ودائما سوالف ما عندنا حكي، فش أخبار فلان وجيبه وجه باتجاه القبلة واذبح الطريقة هذه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أحد يحب هذا؟ سؤال استنكار، بس بالفعل الغيبة هي أكل للحم الأخ ميتا. وأؤكد هنا على غيبة العلماء مو مثل أمثاله، العلماء البالغين شأن ذيلا عندهم حرمة كما يقول السيد المرعشي رضوان الله عليه في وصيته، يقول أكل الغيبة أكل اللحم الأخي ميتا، بس غيبة العالم يقول كما ورد في ذلك الأثر هو أكل لحم أخي ميتا مسموما أيضا، يعني هم لحم مال بني آدم هم مال أخوك هم مسموم، العقاب فيه مضاعف. بعض الأوقات احنا في مسيرتنا وفي حياتنا الاجتماعية عن جهل عن لا علم عن لا دراية نتناول فلان عالم وفلان شخصية وفلان مجتهد وفلان كذا بلا أي دراية وبلا أي تكليف، على مود شنو؟ والله أنا اختلفت ويا فلان في وجهة نظر، ما أقلد فلان، ما يعجبني فلان، لا يسوغ لك هذا أن تذكر الآخرين بسوء، أن تتكلم عن الآخرين، أن تغتاب الآخرين. إذن الغيبة محرم أخلاق، نميمة محرم آخر، كذب محرم آخر، كلها مربوطة بهذا اللسان. بهتان والعياذ بالله، البهتان يعني أن تقول في الشخص ما ليس فيه، تبحته، كلها محرمات أخلاقية. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أرادوا منا أن ننزه أنفسنا حتى العدو ما لنا من نذكر بهذه الألفاظ، حتى العدو من سد ونشتمه. يمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صفين على بعض أصحابه وهم يذكرون معاوية بسد وشتم، فيقول أمير المؤمنين كرهت لكم أن تكونوا سبابين. معاوية اللي هو معاوية لا تسب، نعم العن يلعن، بس سد نزه لسانك عن السب والشتم، فيه ما فيه أمه وأبوها هذه الطريقة مو مرضية عند الشارع. بل على العكس أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقابلون السب بالحلم، والإمام علي جالس وقال لذا قاتلك الله من كافر ما أبقاك، وأمير المؤمنين حاكم دولة، قاموا أصحاب أمير المؤمنين يريدون حروه لهذا الرجل، فقال أمير المؤمنين مهلا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذا مو أكثر من هذا. وذاك يعتني من الشام يجي المدينة يسأل عن الحسن بن علي عليهما السلام، يقول له أنا جاي من الشام بس حتى أشوفك وأسبه، مزاجه الشكل، ويبدأ فهو واصلها لا راح شاف له هوتيل ولا سكن ولا، أول ما وصل سأل عن الحسن بن علي، جيء به إلى الحسن بدأ بالسب والشتم. ما الحسن عم يسمع إليه، قال لي هذا إن كنت جائعا أطعمناه وإن كنت غريبا آويناه وإن كنت فقيرا أغنيناه، ألا وش السب كله؟ فنزل الشامي من على راحلته وقبل يدي الإمام وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. خب هذه سيرة الأئمة، ومطلوب منا أن ننزه هذا اللسان عن السب عن الشتم. إذن أولا المحرمات الأخلاقية، كذب، غيبة، نميمة، بهتان، سب، هذه كلها محرم شرعا، واحد يحاول قدر استطاعته يخليها ضمن بقية المحرمات. تفرد ذنوب عند الله ذنب استهان به صاحبه، فش مدريك ما الذي يسخط الله أكثر، هذا الذنب لو لا يمكن والعياذ بالله شارب الخمر يغفر له، والمغتاب والعياذ بالله لا يغفر له. قصة بس بين قوسين لعلي ذكرتها غير مرة، يقول واحد من بياعي اللحم في النجف مر عليه واحد من المشايخ رايح يشتري لحم فقير، فيدور ربع كيلو صافي وما فيه شحمة ولا فيه ما درويه، فيجي شاف الخروف مال هذا الجزار معلق مسك جيده شوي ما عجبه اللحم بربري طلع له راح. في الليل شاف طيف هذا الرجل الشيخ يعني أن القيامة قد قامت وأكو حواجز، هو إجا جواز سفر ماله خط ماله خلاص الجنة. في طريقه إلى الجنة يبدو يمر عبر النار، طلع لهذا الجزار أبو اللحم من النار والعياذ بالله، شاف واحد بدن ملتهب نار، قال لي عرفني؟ قال لي لا، قال لي انا الجزار. قال لي خير انا رايح الجنه. قال لي لا اول تعطيني حقي. قال لي اي حق؟ قال لي يوم اللي مسكت اللحمه مال الخروف بقى في ايدك شويه دهونه، هذه اخذتها من دون حق. قال له وش اسمه في الحال؟ اريد اروح الجنه اجيب لك 10 قرفان 15. قال لي لا، بس مثل ما سويت في الخروف انا فادرك شويه كذا خفف وجيب. التفت الى الله خاطب رب العزة انه يا رب، قال بعد لا يجوز من اليوم ظلم ظالم، انت وصاحبك صافر. يقول فوضع ابهامه على صدره، من حرارة النار افاق هذا العالم واذا على صدره اثر ذلك الابهام، راح على طول لصاحبه اعطاه 5 قرفان استرباب النتيجه. ذاك اليوم تدور واحد يعني اغتبت تقول والله عفوا مولانا احنا ذكرناكم بسوء لو تسمحوا، منو يمنه؟ يوم يفر المرء الكل يفر، ام الانسان ابوه اخوه زوجته ابنائه ما حد يعرف احد. ذاك اليوم ترجوه ان يعفو عنه، إذا شاف إن القضية راح يطلع من عندك 100 حسنة إلى يتنازل عنها وهو في حاجة إلى ربع حسنة. أعوذ بالله. هذا أولا المحرمات الأخلاقية ننزه ألسنتنا عنها. ثانيا فضول الكلام، كلام زايد ما ناس الإنسان يتكلم، مين يجبر أن يتكلم كثيرا؟ من كثر لغطه كثر غلطه. واحد يحكي زايد يعني بعد خلص مواضيع اخوه مو علم علماء ذهره ربع ساعة ويخلص الموضوع الزين ويبدأ اخوه ويحكي في بني ادم من فلان وعلا، لا تهدر زايد. يحاول الانسان قدر استطاعته قبل ان يتكلم كما يقول صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وددت أن يكون لي عنق زرافة. قالوا ليش يا رسول الله؟ قال حتى الكلام يأخذ فرصة من الحنجرة إلى أن أو من القلب إلى أن يخرج، فأقدر أرجعه. بس إحنا عنقنا أنجد ما يمدي، قرر تحكي طلع الحديث. أنت فكر الكلام لله فيه رضا فيه صلاح يستبشر به المؤمنين، ها كلم معه ما خدع الكلام. فضول الكلام. ثالثا الكلام فيما لا يعني الإنسان، أكو ناس يحبوا يتكلموا في كل موضوع، حديث بين جماعة في أمر آخر هو ما يدري عنه ما يدري من وين إلى أين، منو صاحب الكلام على من هذا الكلام، هو أم يجي يدخل ويتكلم ويعطي رأيه شيء لا يعني، خلاص اصمت. رابعا فحش الكلام، يعني طهر الإنسان لسانه من الكلام الفاحش. أكو بعض الأمور يستهجن الشرع والعرف ذكرها على لسان الإنسان، ما يصير الإنسان ينزع هذا الحاجز في المجالس العامة وبين أصدقائه ويجيب هالألفاظ على لسانه. لسان ما الشرع ما دام مستقبح هذه الألفاظ مستهجن. وروح لاحظ انت القرآن الكريم، شوف التعبيرات الراقية في الأمور التي يستهجن العرف الحديث عنها. لما يتكلم عن موضوع النساء يعبر بملامسة النساء. أما أنت تشوف البعض ما يعني لا يليق بالإنسان المؤمن أن يكون لسانه والعياذ. أطفالنا ما عادت لغتهم في التخاطب مع زملائهم مع أقرانهم لغة سليمة. وليش؟ لأنه الإنسان في بيته يأخذ راحته، الأم في البيت تأخذ راحتها مع أطفالها، أقل شيء طاعون وأقل شيء صرجاع وأقل شيء ما أدري خد. وبالتالي هو الطفل ينشأ على هذه الألفاظ. ما تشوف طفل يلقب طفلا باسمه صحيح أبع الوو دخ حمدو دخ إلى آخره. من هذا؟ احنا يستحب عندنا الكنى، يستحب الألقاب، مو بعد علو. ما تريد تحترم هذا الاسم، صاحب هذا الاسم المسمى بالفعل الآن، تحترم صاحب الاسم الأصلي. تهجن أن تتكلم عن لفظ يدل على أمير المؤمنين بهذه الطريقة. أقول هذا الطفل منين يتعلم غير من البيئة المحيطة فيه؟ أنت تقول والله طفل يتعلم من الشارع، طب الشارع هذا بضع جاي، لو جاي من بيت آخر أيضا متعلم، من أم وأب وإخوة متعلم. إحنا نشوف بعض البيوت الطفل ما دام طفل ما في واحد يناديه باسمه كبارا وصغارا حمدوا علوه. طريقة مستهجنة هذه، مو عدلة، مو عدلة. هذه القصة وأختم الحديث. رجل متزوج من سيدة محرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توفى وراح إلى سبيل الله. ابنه شافه الطير، شافت الجنة، رتب وقصر وأوضاع زينة، بس لسانه يقطر دما. سلم على والده، خير؟ أكو مشكلة اللي نقدر نرفعها احنا؟ قال المسألة عند أمك، إذا أمك رضت هذا اللسان لا يعذب. قال شو القصة؟ قال أمك سيدة بنت رسول الله، وانا كنت يعني ما ادير بال زايد، هي اسمها سكينة، انا سميتها سكنو. هي كانت تتأذى، جيت حسابي طلع زين، مسكني رسول الله قال بنتي انت مأذيها 60-50 سنة، سكينة تسميها سكنو؟ هذا اللسان اللي تكلم على بنتي بهذه الطريقة في الدنيا حتى لا تدخل جنة ما يصير عدل. حكو تدقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شرا هم يرى. ذرة، شوف ذرة هم ترى هذا سكنو علو حمدو هم في حساب عند الله. فأقول احنا لازم نعلم أطفالنا داخل البيت، مو احنا نسوي أمام الناس لسان جميل وحديث إلى باقة وألفاظ منتقات. لما الواحد يدخل بيته ينزع غترته هم ينزع هذا الجلباب، ويتحدث براحته وساب هذا وشاسم هذا وهذا يا كذا وهذا يا، ينزل لسانه حتى ابنه يتربى على ألفاظ حسن. نسأل الله لنا ولكم الصيانة وصون هذا اللسان والتوفيق لحبسه، وإن كنا أطلنا في الحديث بس إن شاء الله من أجل أن لا نتحدث كثيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وسلم.